فأخذهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم
العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى ذكر في الآية الثانية والثمانين من سورة المائدة أشد الناس عداوة للمؤمنين وأقربهم، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن اللام موطئة للقسم والنون للتوكيد والخبر من الله تعالى مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. حتى وجده النبي عليه الصلاة والسلام ووجدته أمته ونحن نجده الآن. أشد الناس عداوة للمؤمنين هم اليهود والمشركون. اليهود عادوا الأنبياء ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء، عادوا أنبياءهم بما فيهم عيسى عليه السلام وعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وعادوا أتباعه بما فيهم من الحسد والحقد والكراهية للناس. ليس الطلاب حق وإنما أهل طمع وجشع وكراهية وبغض لأهل الإيمان، ذلك المشركون الذين يعبدون مع الله غيره يدعون غير الله يصرفون شيئا من أنواع العبادة لغير الله تعالى. فهؤلاء أعداء لأهل الإيمان وعداوتهم هي أشد عداوة من جنس عداوة اليهود. جدنا أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود والمشركون في صف مقابل لأهل الإيمان وعداوتهم لهم عداوة مستحكمة، وهذا أمر ينبغي أن لا يغفل عنه أهل الإيمان، ليعرفوا أعداءهم على الحقيقة. فالمشرك مهما كان نوع شركه فهو عدو للمؤمنين، واليهودي في أي زمن هو عدو من أشد الناس عداوة لأهل الإيمان. تمالأ اليهود والمشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعاهدوا على النيل منه، ودسوا السم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرادوا قتله، وعملوا ما يستطيعون من أنواع المكر والحيل لإيذاء النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن محاولاتهم باءت بفشل. دعوه وأجلسوه تحت جدار وأرادوا أن يطبقوا عليه صخرة عظيمة، فأوحى الله إليه بأمرهم وقام قبل تنفيذهم، ودسوا له السن فأخبره الله تعالى به. العداوة لا تزال موجودة عند اليهود في أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يضمرون لهم كل أنواع العداء. نشاهده في كل يوم أكبر شاهد على ما ذكره الله تعالى في كتابه. ثم قال جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قيل إنها نزلت في النجاشي رحمه الله، وقيل نزلت في بعض أصحابه الذين أرسلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لما جاءه الصحابة رضي الله عنهم وأخبروه بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بعث بعثا من قومه 67 وخمسة رهبان لأجل أن ينقلوا له الخبر الذي جاءه من هؤلاء. فلما وصل هؤلاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم القرآن فبكوا وخشعوا وفاضت عيونهم من الدمع، وعرفوا أن ما عنده هو الحق، فآمنوا وأسلموا ورجعوا إلى النجاشي وأخبروه الخبر فأسلم رحمه الله. قوله جل وعلا: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي أنهم أنصار عيسى على الحقيقة، أي أتباعه على دينه من دون تحريف وعبث بالإنجيل، بل هم الملتزمون بالإنجيل الحقيقي. فإن هؤلاء يعرفون ما في كتابهم من الحق من خبر محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فإذا جاءهم الحق فهو مصدق لما عندهم في إنجيلهم فيقبلونه ولا يتكبرون، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون لأنهم ملتزمون بالحق لا يتكبرون على الحق وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وهو محمد عليه الصلاة والسلام والمراد بما أنزل عليه هو القرآن وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فهم عرفوا أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق لأنه هو من جنس ما عندهم من توحيد الله وإفراده بالعبادة وعدم القول بالتشبيه وعدم القول بأن عيسى هو الله أو أن الله هو عيسى أو نحو ذلك من الأمور ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين أي آمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم فاكتبنا مع الشاهدين له برسالة أو من أمته الذين يشهدون له بالبلاغ الذين شهدوا على صدقه وأن ما جاء به هو حق فالمراد بالشاهدين هو محمد عليه الصلاة والسلام وأمته أو هم أمته الذين يشهدون له بالصدق والحق فكانوا بهذا من أهل الإيمان وأسلموا ودخلوا في دين الله في دين الإسلام لأنه من جنس ما عندهم من التوحيد الذي في الإنجيل وليس الذي عبث به الذين يدعون أنهم نصارى وهم ليسوا أنصارا لعيسى يقولون هؤلاء يقولون وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق يعني لماذا لا نؤمن كيف لنا ألا نؤمن بالله وكيف يسوغ لنا ألا نؤمن بما جاءنا من الحق بل يلزمنا الإيمان بالله تعالى ويلزمنا الإيمان بما جاءنا من الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أي أنهم يطلبون ويتأملون وينتظرون أن يفوزوا بأن يكونوا مع القوم الصالحين ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين أن يدخلهم فيدخله الصالحون نتردد أو نتوانى أو نتأخر عن ما يكون سببا في دخولنا مع أهل الصلاح لا بل نسارع ونبادر وننقاد بما جاءنا من البينات والهدى على لسان هذا الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى مبينا مكانة هؤلاء فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين أثابهم الله وأعطاهم وأكرمهم وأنزلهم منازل هي جنات وهذه الجنات والحدائق المتنوعة الأشجار والثمار تجري من تحتها الأنهار المتنوعة من ماء ولبن وعسل وخمر وغيرها ومكثهم فيها دائم خالدين فيها ليس مؤقت مدة محدودة بل هو على الدوام وذلك جزاء المحسنين أي أن هذا الذي ذكر هو جزاء لكل من أحسن ممن كان دينه السابق نصراني ثم آمن أو كان مشركا وآمن أو كان يهوديا وآمن فكل من آمن واستقام وقبل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهذا جزاؤه لكن النصارى سهل أمرهم وقريب حالهم يخضعون ويرجعون عن قريب، أما اليهود فإنهم يعرفون الحق ولا يريدونه ويتكبرون، ولهذا فإن الله تعالى غضب عليهم. بينما النصارى أهل ضلال، نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. فنحن لا نريد طريق اليهود ولا النصارى، وإنما نريد طريق الذين أنعمت عليهم. فاليهود غضب الله عليهم ولعنهم لأنهم يعرفون الحق ولا يريدونه، أما النصارى فهم ضلال جهال درويش مغفلين، إلا من آمن منهم. ولهذا فالنصارى يعبدون الله على جهل، يجتهدون في العبادة على جهل، وأما اليهود فهم يعرفون الحق وعندهم علم ولا يعملون بما علموا. ولهذا كان شأنهم شأن المشركين، هم أشد الناس عداوة لنا. وأما النصارى فأمرهم مع الوعظ والتوجيه والتربية والتعليم والإلحاء عليهم، يلينون ويستجيبون، وإذا ذكروا بالحق لانوا ورجعوا وانتبهوا. ولهذا ينتشر الإسلام في هذا الزمن بين النصارى، بينما لا نسمع أحد من اليهود أسلم إلا النادر، والنادر لا حكم له، لكن النصارى الذين يسلمون كثير. قبل الزمن وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سمعوا الحق وعرض لهم حظ بين، فإن نسبة منهم تنقاد وتستجيب، وهم أقل عداوة. وليس معنى أقربهم مودة يعني أنهم ليس فيهم عداوة، وإنما هم أقل عداوة من اليهود والمشركين، وإلا ففيهم عداوة. ومن نلاحظه في هذا الزمن أكبر شاهد، فهم أعداء، والكفار كلهم أعداء للمسلمين، لكن اليهود والمشركون عداوتهم متناهية، والنصارى عداوتهم أقل وأقرب إلى أن يستجيبوا أو أن لا يكون موقفهم من المسلمين موقفا صلبا. ولهذا قال جل وعلا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. من النصارى واليهود والأشياء، فالذين كفروا وبقوا على كفرهم ولم يستجيبوا لداعي الحق ولم ينقادوا لأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء أصحاب الجحيم، يعني أهل النار. كفروا وكذبوا يعني جحدوا وكذبوا، يعني قالوا ما نعرف الحق، لا يوجد في إنجيلنا شيء مما ذكر، ولا يوجد في توراتنا شيء مما ذكر عن محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. فهؤلاء كفروا وكذبوا وأنكروا ما يوجد في كتبهم من الحق في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء نآلهم في الآخرة هم أصحاب الجحيم، يعني سكناهم فيها، بخلاف أولئك الذين يسكنون جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. هؤلاء يكونون على النقيض من ذلك، هم أصحاب الجحيم. وقوله جل وعلا أصحاب الجحيم كأنهم ملاك لها، أي أنهم لا يخرجون عنها ولا تفسر عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها. كلمة جحيم مؤذنة في الحرارة الشديدة اللاذعة المحرقة تشوي الوجوه، كلما نضجت جلودهم فتزاهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون، سبب ما عملوه في الدنيا وما أنكروه من الحق وما جحدوه مما يوجد في كتابهم من البينات والهدى. هذه الآيات ونحوها تبين لنا أن الله تبارك وتعالى ليس بينه وبين الخلق نسب، وأن الله جل وعلا يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وأن الإنسان مهما عمل في هذه الدنيا من أعمال فإنه سيحاسب عليها، إن عمل صالحا أو سيئا. وإذا كان اليهود والمشركون والنصارى لا ميزان لأي منهم إلا بقدر ما يستجيب لهذا الدين وينقاد إليه، فكذلك أنتم يا عرب أو يا من أتى بعد هؤلاء ممن تدعون أنكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فعليكم أن تعرفوا موقعكم من هذا الدين، هل تقبلونه وتلتزمون به كما جاء من عند الله تعالى وكما نفذه النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، أم أنكم تعبثون بهذه النصوص وتعدلون وتبدلون وتضعون ما تشاءون وتلغون ما لا تريدون وتدعون غير الله وتذبحون لغير الله وتطوفون بالأضرحة والقبور وتعتقدون فيها النفع والضر؟ إذا كانت هذه حالكم فلا فرق بينكم وبين أولئك القوم الذين لعنهم الله وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، فإن الله جل وعلا لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله تعالى وصف الشرك وبأنه ظلم عظيم، لأن الإنسان يترك المنعم المتفضل ويذهب إلى غيره، يجحد نعمة الخالق الرازق المحيي المميت المدبر ويذهب لأجل طلب حاجته من مخلوق ليس له من الأمر شيء، بل وهو ميت لا ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره من الأحياء الذين هم أقدر منه على الطلب وهو لا يستطيع أن يطلب. وهذه القضية مع الأسف الشديد نرى لها وجودا في العالم، حتى عند بعض البلاد التي ينتسب أهلها للإسلام نرى أنهم يضعون أضرحة يذهبون إليها ويطلبون منها حاجاتهم ويعتقدون فيها أنها تنفع أو تضر ويذبحون لها وينذرون، وهذا هو شرك الجاهلية، هذا هو الشرك الأكبر الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليحذر الناس منه وينهاهم عن عبادة هذه الكعبة إلى عبادة ربها، ويقول لهم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، فرب هذا البيت هو الذي أطعمهم وهو الذي أمنهم، والكعبة لم تطعمهم ولم تأمنهم، إذن اطلبوا حاجتكم واعبدوا من يؤمنكم ويطعمكم وهو الذي خلقكم وهو الذي يميتكم وهو الذي يحاسبكم. فما عليه الكثير من الناس في هذا الزمن وهم ينتسبون إلى الإسلام مع الأسف الشديد إلا أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله ولم يحققوها، يرددونها بألفاظهم عشرات المرات في اليوم لكنهم من حيث تطبيق العمل يناقضونها، وكأنهم يرددون كلمات لا معنى لها، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إذا كنت تقول لا إله إلا الله فمعنى هذا أن صلاتك لله وزكاتك لله وصيامك لله وحجك لله وصلتك لرحمك من أجل الله تعالى. إذا أردت أن تدعو تدعو الله، تخاف الله، ترجو الله،
رهبتك ورغبتك وخشيتك واستعانتك واستعادتك كلها لله، لا تصرف منها شيئا لأي كائن من كان، إنما تكون كلها لله. وإذا كان الملك من الملائكة والنبي من الأنبياء لا حق له في شيء من ذلك، فكيف يكون لأحد الناس المساكين شيء منها؟ هذا هو منتهى الجهل بلا إله إلا الله وعدم الإدراك لحقيقتها ومقتضاها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الملة والدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان. نسأل الله تعالى أن ينصرهم في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي كل مكان، ونسأله جل وعلا أن يذل اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السائل يسأل يقول: ما حكم الوضوء في المغسلة داخل الحمام؟ نقول: يذكر الله تعالى قبل أن يدخل الحمام، ثم يدخل ويتوضأ، وإذا خرج تشهد، فلا يذكر الله تعالى داخل الحمام، وكونه يتوضأ لا بأس بهذا. وإن كان ينبغي أن تكون أماكن الوضوء خارج دورات المياه، لكن إذا كان الواقع كما ذكر السائل فإنه لا يذكر الله تعالى داخل الحمام، وإنما يذكره قبل دخوله وبعد خروجه. هذا يقول إنه التحق بدورة في مكة لمدة فصل دراسي، وهو يأتي إليها يوم السبت السابعة صباحا ويغادرها يوم الثلاثاء الواحدة ظهرا، هل يعتبر في حكم السابق؟ نقول: نعم، لأن هذه المدة أقل من 4 أيام، يعتبر غير مقيم. يقول إنه يأتي بعمرة كل سنة، ولكنه لا يقوم بزيارات في مكة. ما أدري وش الزيارات اللي تريدها في مكة؟ نفرتك للزيارات وننصح بالسؤال. على كل حال، مكة الإنسان الذي يأتي إليها الزيارات المشروعة فيها هي الزيارات المناسك، المعتمر يطوف 7 أشواط بالكعبة، ثم يصلي ركعتين، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر جميع الشعر، بهذا يتحلل من إحرامه، وبهذا تمت زيارته. والعمرة معناها الزيارة، فهذه هي الزيارة الشرعية لمكة، وليس في مكة أماكن أخرى للزيارة غير هذا المكان. إذا كان يقصد أنه يزور المغارات أو نحوها فهذا ليس عملا مشروعا، وإنما هو عمل أهل البدع، ولا يسوغ للإنسان أن يعمل هذه الأعمال. وإذا كان الإنسان زار مكة لأجل الحج سمى القصد، فالمشروع له أن يطوف طواف القدوم، ثم يسعى إن كان قارنا أو مفردا سعي الحج، وفي يوم 8 من ذي الحجة يذهب إلى منى، ثم في اليوم 9 يذهب إلى عرفات، في ليلة العيد يأتي إلى مزدلفة، وفي صبيحة يوم العيد يأتي إلى منى ويرمي جمرة العقبة ويحرق شعره، ثم يأتي يطوف طواف الإفاضة ويسعى إن لم يكن سعى أو كان متمتعا، ثم يعود إلى منى ويبقى فيها ويرمي الجمار في أيام التشريق. فإذا انتهى من الرمي في يوم 12 أو 13 يأتي إلى مكة ويطوف طواف الوداع ثم يسافر. هذه هي الأعمال المشروعة، وما عدا ذلك فليس مشروعا. هي أفضل العبادات داخل المسجد الحرام. العبادات كلها فاضلة، ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يجمع بين العبادات كلها من طواف وصلاة وتلاوة وذكر، فكل العبادات في هذا المكان فاضلة. الصلاة بمئة ألف صلاة، والطواف لا يوجد مكان في الدنيا يطاف به إلا هذا المكان. وإذا أن الوقت ضاق على الإنسان فهو إما أن يشتغل بصلاة نافلة أو يطوف، فأيهما أولى؟ نقول إذا كان الوقت لا يتسع لها كلها فإنك تشتغل بالطواف، لأنه ليس هناك مكان يطاف به غير هذا المكان، وأما الصلاة فتستطيع أن تصليها في أماكن أخرى. هل يجوز لنا أن نقول لليهود والنصارى إخوة القردة والخنازير، لأنهم بشر خلقهم الله؟ الله تعالى خلقهم بشر، ولكنه مسخهم قردة وخنازير لما أنه سوى الخنازير، فمنهم القردة والخنازير الذين حولهم الله تعالى من بشر إلى قردة وخنازير. ولكن الكرة الخارجية القردة والخنازير أحسن منهم، لأن القردة والخنازير لا يعذبون مثلهم، هم سيعذبون في النار، والقردة والخنازير لم يكلفوا، وحينئذ لا عقوبة عليك لأنها من جنس الحيوانات غير المكلفة. فالكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، يتمنى أن يكون تراب. القردة والخنازير أحسن منهم حالا بكثير. قد يجوز لطالب العلم أن يحذر من بعض المشايخ وهو لا يزال طالبا. الإنسان إذا علم أن أحدا يحتسب للعلم وهو صاحب بدعة يدعو إلى بدعته، أو هو لا خطر على المسلمين، ينبغي التحذير منه لئلا يضل به الناس. وأما إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم في مسائل من الفروع، هذه يسوغ الخلاف فيها، هذا موجود بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين والأئمة، أئمة أهل السنة يختلفون في بعض المسائل، أحدهم يرى هذا الأمر مباحا والآخر يراه مكروها والآخر يراه واجبا، ولا يعيب بعضهم على بعض لأن هذا خلاف في الفهم من النص، بعضهم يكون فهمه بهذه الطريقة والآخر يكون يفهم من النص فهما آخر، الخلاف سائغ في مسائل الفروع. أما إذا كان إنسان صاحب بدعة ويدعو إلى بدعته يلزم التحذير منه. وأما ما يلجأ إليه بعض الناس من أنهم إذا اختلفوا مع شخص في مسألة شنعوا عليه وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها، فهذا من الخطأ وهذا من الجهل، والواجب هو التحذير من البدع وأهلها. يقول لماذا نخضع لليهود والنصارى فقرواتهم على المسلمين؟ المصيبة مصيبتنا ليست مصيبتهم، هذا عيب فينا وليس عيبا فيهم، لأننا تساهلنا في الأخذ بمكامن القوة وتخلينا عن الأسباب التي بها نقوى عليهم فغلبونا، والله تعالى يعز من أطاعه ويذل من عصاه، ونحن نعرف ربنا جل وعلا ولكننا قصرنا فيما يجب من طاعته والانقياد لأوامره والالتزام بأحكامه، فأصابنا الوهن وأصابنا العجز والخور حتى صار أحدنا يخاف من ظله ويظن أن مصيره بيد أولئك القوم وأنه لا يستطيع العيش إذا لم يخضع لهم. واجب على أهل الإسلام أن يعتزوا بدينهم وأن يفتخروا بما أكرمهم الله تعالى به من أعظم الشهادات العليا، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله، والالتزام بذلك، الالتزام بأركان الإسلام وأركان الإيمان والعمل بها ظاهرا وباطنا، ثم تتلاشى أمامنا كل هذه القوات. النبي صلى الله عليه وسلم وحده في مكة دعا إلى التوحيد وجلس 13 سنة، ثم انتقل إلى المدينة وجلس 10 سنوات. خلال 23 سنة تغيرت الدنيا كلها، 23 سنة. لكن الذين كان يدعوهم عليه الصلاة والسلام ويستجيبون له، هل كانت عقلياتهم وما عندهم من الإيمان هو مثل ما عند الناس اليوم؟ اليوم عند المسلمون أعدادهم 1,000,000,000 وزيادة، لكنهم غثاء غثاء السيف. الإنسان يقول أنا مسلم وهو يذهب إلى الضريح ويقول يا سيدي فلان رد على غائبي، إيش في مريضي؟ ما الفرق بينك وبين هذا العبد؟ ما في فرق. أبو لهب يذهب إلى اللات والعزة ومناد وإزاء وغنائلة، وقوم أهل مكة كانوا هكذا. فالانتساب للإسلام لا بد أن يكون على الحقيقة، ولا بد أن يكون الإنسان مؤمنا حقا، يلتزم بدينه، يلتزم بما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لا بد أن يلتزم بلا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج، يؤدي هذه الأركان على الحقيقة، ويكون بهذا قاصدا وجه الله لا مطمعا من مطامع الدنيا وشهواتها. فيجوز أن يطوف الإنسان طواف التطوع كم عدده؟ الطواف بالبيت 7 أشواط، سواء كان ركنا أو واجبا أو تطوعا. ومن أفضل العبادات في هذا المكان الطواف بالبيت، ومن طاف بالبيت 7 أشواط فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. والطواف لابد أن يكون 7 أشواط، فلا يجزي أقل منها. يقول هل يجوز لغير المعتمر أن يسعى بين الصفا والمروة؟ نقول لا، السعي بين الصفا والمروة إنما هو في النسك من عمرة أو حج، وليس فيه تطوع. يسأل عن زكاة الفطر بالنقود، ما حكمها؟ أولا، ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي صاع من الطعام يخرجه الإنسان عندما ينتهي من صيام رمضان، والصاع ما يعادل 3 كيلو، والطعام المراد به ما يقاس ويدخر، الرز والقمح والذرة الشعير والدخن والعدس، هذه التي تقتات وتدخر تخرج الإنسان ليلة عيد رمضان، ليلة عيد الفطر، صاعا عنه وصاعا عن كل فرد من أفراد أسرته، صاع عن زوجته، صاع عن ولده، صاع عن بنته، وهكذا كل واحد منهم عنه صاع 3 كيلو. وأفضل أوقاتها ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، وتجب بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تجزي عنها القيمة، بل لا بد أن يكون طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حددها بالطعام، والنقود كانت موجودة ولم يجعل منها. ما حكم من دخل في الصلاة والإمام
وركع وهو لم يقرأ الفاتحة ولا شيء من القرآن، هل الركعة صحيحة أم لا؟
أقول بل هي صحيحة،
لأن الإنسان أدرك الإمام راكعا فركع قبل أن يرفع إمامه من الركوع فإنه أدرك الركعة ويسقط عنه قراءة الفاتحة، بدليل أن أبا بكر رضي الله عنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع في مشيه وركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الذي جاء يعدو، فقال أبو بكر أنا، قال زادك الله حرصا ولا تعدو، وفي لفظ ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، ولم يأمره بإعادة الصلاة وإنما صححها له، فدل هذا على أن من أدرك الإمام راكع يسقط عنه ما قبله. يقول ما حكم العمل في الفنادق والقرى السياحية؟ يقول يتعاملون مع الخمور والأجانب ووظيفة لا تتعلق بالخمور وإنما هي أعمال هندسية فقط. النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمرة 10، حملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وشاريها وآكل ثمنها، إلى أن قال وشاربها، وعد منهم معاصرها ومعتصرها، فهؤلاء كلهم ملعونون. فإذا أن الإنسان كان له تعاون مع هؤلاء الذين يقدمون الخمور بأي نوع من المعاونة فعمله يعتبر محرم. تممنا لصلاة الفجر بعد تبوك لعدم وجود استراحات للوضوء وقارب شروق الشمس، فهل صح هذا التيمم علما أن الإفطار أن الأمطار كانت غزيرة وكانت هناك برك من الوحل؟ الله، هذا كيف وجدت تراب تتيممون به؟ هنا تعتبرون فقدين للتراب ذا الغبار، لأن من شرط التيمم أن يكون صعيد طيب له غبار، وأنتم ما عندكم صعيد وعندكم ماء، ولكن ما تريدون ماء إلا يكون في حمامات، بل هذا خطأ، لا يصح لكم التيمم ما دام عندكم مياه موجودة تتوضؤون منها، فالتيمم غير صحيح، وحينئذ عليكم أن تعيدوا الصلاة. والإنسان لا يتيمم إلا إذا عدم الماء، وأنتم الماء عندكم كما جاء في سؤالك. هل يجوز للمحرم أن يرتدي ساعة اليد؟ نقول نعم، لا يعتبر من المخيط. يقول هل عندما ينتهي الإنسان من عمرة له أن يقصر لنفسه؟ نقول نعم له ذلك. زيارة المشاعر المقدسة وغار حراء فضل، إذا أراد الإنسان زيارتها نقول لا، زيارتها في غير وقت أداء العبادة فيها ليس لها فضل، إنما هي إذا أراد أن يزورها الإنسان كأي موضع من الأماكن مثل الحدائق ومثل غيرها، هذه الفرجة والنزهة لا للتعبد، فلا يتعبد بزيارة المشاعر في غير وقت المشاعر. فالذي أدى فريضة الحج وعاد وارتكب بعض الذنوب ترتد عليه ذنوبه قبل الحج؟ الله جل وعلا كريم وجواد ورحيم وغافر الذنب وقابل التوب، وهو أيضا شديد العقاب. الإنسان إذا أذنب ذنبا ثم تاب منه عليه أن يبتعد عن الوسائل التي تنبهه للعود للذنب مرة أخرى، فيبتعد عن مواطن الذنوب وأماكن الريب
التي تدعوه إلى فعل منكر مرة أخرى، وإذا أنه وقع في الذنب فعليه أن يتوب من قريب ويستغفر ويكثر من العمل الصالح ويبكي على خطيئته، يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه في المستقبل، لعل الله تعالى أن يقبل توبته ويمحو زلته. ما حكم الشرع في الرجل الذي يعامل زوجته معاملة فظة ولا يليم لها؟ الله تعالى يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن، فلا يجعل من إنسان من نفسه ديكتاتور في المنزل ويعتبر زوجته أم أولاده شركته في الحياة عبارة عن دمية يعبث بها، هي إنسان لها حقوق كما أن عليها واجبات. والله تعالى يقول فإن تاكم بمعروف أو تصلحهم بإحسان. أما أن يتعامل مع المرأة كما ذكر السائل معاملة فظة فهذا ممنوع ومحرم في ديننا، نهى الله تعالى عنه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عادل في هذا العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. يتأمل من هذه حاله كيف كان يعيش المصطفى صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وكيف كان يعاملهن، والضرر عليه هو إذا أنه تعامل مع زوجته هذه المعاملة، فإنه سيكون دائما في حال قلق واضطراب ولا يجد راحة ولا أنسا ولا لذة للعيش في البيت الذي يحكمه بهذا الحكم القاسي الشديد، بحيث أنه لا يجد راحة ولا طمأنينة مع أهله. أدينا العمرة وننوي زيارة المسجد النبوي ثم نعود إلى مكة، فهل لنا أن نعمل عمرة ثانية؟ نقول نعم نعمل عمرة ثانية. أنتم بهذا إنسان كلما قدم إلى مكة ينبغي أن يكون على حال إحرام، هذا هو الأفضل في حقه. يقول هل يجب علينا طواف الوداع عندما نذهب إلى المدينة؟ نقول هذا هو الأولى للإنسان، أن لا يغادر مكة إلا وهو قد طاف للوداع، لكن إذا لم تطوفوا فلا شيء عليكم، وإنما الأولى للإنسان للخروج من الخلاف في هذه المسألة أن يطوف للوداع إذا أراد أن يسافر. مجموعة من الأسئلة كما هو المعتاد في كل يوم يسألون عن تكرار العمرة، يقول إنه يريد أن يؤدي عن عمرة عن ابنه وآخر عن أمه وآخر عن جده ورابع عن عمته، فما حكم هذه العمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أدى العمرة اكتفى بها، وما كان يخرج من مكة لأجل تكرار العمرة، وإنما يكتفي بالعمرة الأولى وبقية وقته يشتغل بالعبادة داخل الحرم لأن هذا أفضل. والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعملون، وعندما حجت عائشة رضي الله عنها حجة الوداع طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فزادت في الإلحاح فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها إلى التنعيم وأتت بعمرة، وأخوها لم يحرم ولم يأتي بعمرة، ذهب معها ورجع ولم يحرم. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز هذا العمل وعدم فضيلته، فمن عمله سواء كان لنفسه أو لقريبه المتوفى فإنه جائز لكنه ليس فاضلا، وأما الفاضل فهو إذا خرج من مكة لغرض صحيح وأراد أن يرجع إليها مرة ثانية فإنه يرجع محرما لنفسه أو لغيره.
نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.